الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من إذاعة طهران، نبدأها بالعناوين. شمخاني يؤكد أن أمريكا ستتحمل المسؤولية عدم الاستفادة من الفرص الدبلوماسية في حال عدم التوصل إلى اتفاق جيد في فيينا. الأمم المتحدة تصدر قراراً يدين روسيا، وموسكو تؤكد رفضها لامتلاك أوكرانيا للأسلحة الهجومية. القوات الروسية تسيطر على مدينة خيرسون وتنفذ إنزالاً جوياً في مدينة خاركيف. التفاصيل تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إنه إذا لم تنتهي مفاوضات فيينا باتفاق جيد ستشعر الإدارة الأمريكية الحالية في المستقبل القريب بالفشل نتيجة عدم استفادتها في الوقت المناسب من الفرصة الدبلوماسية المتاحة. وكتب شمخاني على حسابه في تويتر أن استراتيجية المقاومة الفاعلة قد أحبطت باعتراف الإدارة الأمريكية الحالية سياسة الضغوط القصوى لترامب. وتعد الجولة الثامنة من المفاوضات التي بدأت في 27 من ديسمبر في فيينا واحدة من أطول جولات المفاوضات، حيث يستكمل المشاركون مسودة نص الاتفاقية ويبتون في بعض القضايا الخلافية. أكد أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب آبادي رفض إيران استخدام حقوق الإنسان كأداة ضد الآخرين وتمرير أجندات سياسية لبعض الدول. وحذر غريب آبادي خلال لقائه بوزيرة العدل الناميبية إيفون دوساب على هامش المؤتمر 49 لمجلس حقوق الإنسان الدولي المقام في العاصمة السويسرية جنيف من التداعيات السلبية الناجمة عن الإجراءات القسرية الأحادية والإرهاب على سير تطبيق حقوق الإنسان. أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدين روسيا بسبب حربها في أوكرانيا ويطالبها بسحب قواتها العسكرية فوراً وبدون شروط. ففي ختام جلسة طارئة نادرة للجمعية العامة صدر قرار غير ملزم يطالب بأن تسحب روسيا جميع قواتها العسكرية من أوكرانيا على نحو فوري وكامل وغير مشروط، كما أنه يستنكر تورط بيلاروسيا في الهجوم. في المقابل أكدت موسكو أن لديها الكثير من الأصدقاء ولا يمكن عزلها وأنها لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة هجومية. يواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية مكثفا استهدافه للمراكز العسكرية. وأعلن مستشار وزير الداخلية الأوكراني سماع عدوي انفجار قوي قرب محطة بالسكك الحديدية المركزية بالعاصمة كييف. من جهتها أعلنت موسكو سيطرتها الكاملة على مدينة خيرسون وتنفيذ إنزال جوي في المدينة، فيما قال رئيس بلدية خيرسون إن القوات الروسية باتت في شوارع المدينة وشقت طريقها إلى مبنى مجلس المدينة. وحول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
الحرب على أوكرانيا تشتد في يومها الثامن، وبدأت المدن الأوكرانية تسقط مقابل ارتفاع الخسائر البشرية والمادية الأوكرانية وحتى الروسية. ما زالت المعارك مشتعلة على مختلف الجبهات، إلا أن خريطة التقدم الروسي والمدن المستولى عليها أو التي باتت مهددة تظهر تركيزا روسيا على مناطق معينة منها الساحل الجنوبي لأوكرانيا الواصلة إلى جزيرة القلم. وفي آخر محطة أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط مدينة خيرسون جنوبي البلاد بقبضة القوات الروسية لتصبح أول مدينة كبيرة تستولي عليها روسيا. وقال إيغور كوليخايف رئيس بلدية المدينة إن القوات الروسية شقت طريقها نحو مبنى مجلس المدينة، وأنه تحدث في مقر البلدية مع عسكريين روس لم يسمهم. وفي ذات المحور كشفت قناة فوكس نيوز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن عدة سفن حربية روسية تتجه من شبه جزيرة القرم إلى مدينة أوديسا الأوكرانية، وقد تتعرض المدينة اليوم لهجوم برمائي روسي. وسط تباين في بيانات السيطرة والخسائر بين موسكو وكييف، أعلنت موسكو مقتل نحو 500 جندي لها وإصابة المئات في حربها على أوكرانيا. من جهة أخرى قال مسؤول كبير في البنتاغون أنه يخشى ارتفاعا كبيرا في حصيلة الضحايا المدنيين في أوكرانيا في الأيام المقبلة، لأن الجيش الروسي عازم على ما يبدو على قصف المدن الكبرى لإجبار الأوكرانيين على الاستسلام. أما في العاصمة كييف تتواصل الغارات الجوية الروسية الأعنف منذ بدء العملية العسكرية، وسط مناشدات من السلطات لسكان العاصمة التوجه إلى الملاجئ. وأعلن حاكم كييف أن القوات الروسية تقترب أكثر من العاصمة الأوكرانية، وذلك في ظل أنباء عن محاصرة كييف من جميع الجهات. وسمع دوي 4 انفجارات قرب إحدى محطات المترو في كييف بحسب وسائل إعلام أوكرانية، كما تم تفعيل صفارات الإنذار من الغارات الجوية.
فلسطينيا، قالت مصادر الاحتلال إن مستوطنا أصيب بجروح جراء تعرضه للطعن في بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة فجر اليوم. وأشارت المصادر إلى أن هذه العملية عملية الطعن الثانية خلال 24 ساعة الماضية، فيما تجري مخابرات الاحتلال تحقيقات لمعرفة خلفية العمليتين. من جهة أخرى، وقعت فجر اليوم مواجهات واشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال بالحي الشرقي لقضاء مخيم جنين، فيما قامت قوات الاحتلال باعتقال 3 أسرى محررين من مدينة جنين. قال عضو الوفد الوطني في صنعاء عبد الملك العجري إن مجلس الأمن والأمم المتحدة يبيعان المواقف لمن يدفع، ولا يهمهما لا السلام ولا الأمن العالمي. وقال العجري معلقا على قرار مجلس الأمن القاضي بتوسيع الحظر على اليمن إن مضمون قرار مجلس الأمن وسع حظر الاستيراد ليضم كل أنصار الله وليس القيادات فقط، موضحا أن مجلس الأمن لم يصنف أنصار الله جماعة إرهابية لأنه لا يملك تعريفا متفقا عليه للإرهاب. وأضاف العجري أن قرار حظر السلاح يتناقض مع ادعاء المبعوث الأممي عن إطلاق عمليات سلام وحوارات، فكيف تدعو للسلام من جهة وتصعد من جهة أخرى؟ منح برلمان طبرق الثقة لحكومة فتح باجاغا التي عرضها بعد إدخال بعض التعديلات عليها ليكون خلفا لعبد الحميد لدبيبة الذي رفض تسليم السلطة، معللا ذلك بعدم إجراء الانتخابات المتفق عليها. وتتضمن حكومة باجاغا 31 حقيبة وزارية معظمها من الرجال، في حين اقتصرت على امرأة واحدة فقط. أصيب 12 جنديا في الجيش السوري بعمليات قصف وقنص شنها المسلحون في محافظة اللاذقية. وأعلنت مصادر في الجيش السوري إصابة 3 جنود سوريين في محافظة اللاذقية نتيجة هجوم قناص نفذه إرهابيون في منطقة كركور على مواقع القوات السورية في صفصانة، مشيرة إلى إصابة 8 عسكريين بقصف مدفعي نفذه الإرهابيون من منطقة قدورة على مواقع القوات السورية في محيط كفر بطيخ. قال فلاديمير فورونكوف رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إن تنظيم القاعدة لا يزال خارج السيطرة وأن داعش ضاعفت أعدادها في أفغانستان. وقال فورونكوف متحدثا في مؤتمر التعاون الإقليمي لدول آسيا الوسطى في طشقند في الوضع الحالي في أفغانستان، حيث لا يزال تنظيم القاعدة خارج السيطرة وتضاعف حجم داعش تقريبا، هناك حاجة لعمل إقليمي منسق. إلى العناوين من جديد. شمخاني يؤكد أن أمريكا ستتحمل مسؤولية عدم الاستفادة من الفرص الدبلوماسية في حال عدم التوصل إلى اتفاق جيد في فيينا. الأمم المتحدة تصدر قرارا يدين روسيا، وموسكو تؤكد رفضها لامتلاك أوكرانيا للأسلحة الهجومية. القوات الروسية تسيطر على مدينة خيرسون وتنفذ إنزالا جويا في مدينة خاركيف. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا الخالصة وأطيب الأماني نبعثها لحضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. سنواصل فيها استعراض المزيد من جوانب وصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. كونوا برفقتنا.
أيها الأطائب، استناداً إلى المادة السابعة بعد المئة من دستور جمهورية إيران الإسلامية، فإن قيادة النظام يتم انتخابها بواسطة الخبراء المنتخبين من قبل الشعب. وقد جاء في هذه المادة أن ممثلي الشعب في مجلس الخبراء يتعين عليهم أن ينتخبوا شخصاً من بين الفقهاء الذين تتوفر فيهم الشروط للقيادة، ويوصي الإمام الخميني رحمه الله وإدراكاً منه للمكانة الرفيعة والدور المؤثر للقيادة، يوصي الشعب الإيراني قبل كل شيء بأن يأخذ بعين الاعتبار في انتخاب ممثليه في مجلس الخبراء المعايير الشرعية والقانونية، لأن الغفلة عن هذين المعيارين من شأنها أن تكبد الإسلام والبلد خسائر جسيمة. يقول رحمه الله في هذا الصدد:
وصيتي لشعبنا العظيم أن يكون في الساحة في كل الانتخابات، سواء انتخاب رئيس الجمهورية أم ممثلي مجلس الشورى الإسلامي، وسواء انتخاب الخبراء لتعيين مجلس القيادة أو القائد، وأن يكون انتخابهم للأشخاص وفق الضوابط. وعلى سبيل المثال، فإن عليهم أن يلتفتوا إلى أنهم إن تسامحوا في ذلك ولم ينتخبوا الخبراء على أساس المعايير والضوابط الشرعية والقانونية، فسوف يكبدون الإسلام والبلد خسائر لا يمكن تلافيها، وفي هذه الحالة يكون الجميع مسؤولين أمام الله تعالى.
نعم أحبتنا الأفاضل، ويشير الإمام الخميني الراحل رحمه الله إلى الواجبات والصلاحيات الواسعة للقيادة والتي جاءت في المادة العاشرة بعد المئة من الدستور، إلى أن الانتخاب الصحيح والدقيق لممثلي مجلس الخبراء من قبل الشعب هو واجب إلهي، وأن تحققه وقف على استشارة أبناء الشعب لمراجع التقليد والعلماء والمفكرين الملتزمين. ويؤكد أنه لو دخل هذا المجلس أكثر الأشخاص كفاءة والتزاما من خلال انتخاب أفضل خيار لقيادة النظام، فإن بإمكانهم أن يحولوا دون حدوث الكثير من المشاكل، أو أن يحلوا هذه المشاكل بأدنى النفقات في حالة وقوعها، كما نلاحظ ذلك في قوله:
إن وجد الخبراء الذين يتم تعيينهم عبر انتخاب الشعب لهم طريقهم إلى مجلس الخبراء بفضل الدقة الكاملة ومن خلال استشارة كبار المراجع في كل عصر وكبار العلماء في جميع أرجاء البلد والمتدينين والعلماء الملتزمين، فإن الكثير من المشاكل سوف لا تحدث بفضل تعيين أكثر الشخصيات كفاءة والتزاما للقيادة أو مجلس القيادة. ومن خلال النظر إلى المادتين التاسعة والعاشرة بعد المئة من الدستور، ستتضح مسؤولية الشعب البالغة الأهمية في تعيين الخبراء والممثلين في انتخاب القائد أو مجلس القيادة. فالتسامح في هذا الصدد ولو كان قليلا سوف يوجه ضربات كبيرة إلى الإسلام والجمهورية الإسلامية، حيث إن احتمالها سيترتب عليه الواجب الإلهي، خاصة وأنها على مستوى عال من الأهمية.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، يوصي مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله بعد توصيته للشعب بالدقة في انتخاب ممثليه في مجلس الخبراء، يوصي القائد المنتخب بأن لا ينظر إلى مكانة القيادة في نظام الجمهورية الإسلامية باعتبارها منصبا رفيعا وهبة دنيوية، وإنما بوصفها مسؤولية وواجبا هاما تترتب عليه تابعات ثقيلة دنيوية وأخروية، وأن يكرس نفسه لخدمة الإسلام وتحقيق أهداف نظام الجمهورية الإسلامية، وخاصة إزالة الحرمان عن المستضعفين والمحرومين. ففي غير هذه الحالة وعلى أثر الانحراف عن طريق التقوى ومعاهدة الشعب وتطلعات الثورة، فإن العار الأبدي سوف لا يلحق به في هذه الدنيا فحسب، بل إن الغضب الإلهي الأبدي سيحيق به أيضا. ويصرح رحمه الله بشأن هذا الموضوع بقوله:
وصيتي للقائد ومجلس القيادة في هذا العصر الذي هو عصر هجوم القوى الكبرى والمرتبطين بها في داخل البلد وخارجه على الجمهورية الإسلامية والإسلام في الحقيقة، أن يكرسوا أنفسهم لخدمة الإسلام والجمهورية الإسلامية والمحرومين والمستضعفين، وأن لا يظنوا أن القيادة في نفسها هي هبة لهم ومنصب رفيع، بل هي واجب حساس وخطير، حيث إن الكبوة فيه إن كانت بدافع هوى النفس لا قدر الله فسيكون عارا أبديا في الدنيا، وسيتبعه غضب الله القهار في الآخرة.
أحبتنا الكرام، استنادا إلى المادة 110 من دستور جمهورية إيران الإسلامية، فإن القيادة وفضلا عن تعيين السياسات العامة للنظام بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام والإشراف على حسن تنفيذ هذه السياسات، تتولى إصدار الأمر بالاستفتاء العام والقيادة العامة للقوات المسلحة وإعلان الحرب والسلام وتعبئة القوات ومسؤولية عزل وقبول لاستقالة الكثير من المسؤولين العسكريين والمدنيين مثل فقهاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ورئيس الأركان المشتركة وقائد حرس الثورة الإسلامية وقائد الجيش، وهكذا الحال بالنسبة إلى القادة العسكريين والأمنيين الرفيعي المستوى. ويتطرق الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في وصيته بعد تقديم وصايا عامة بشأن انتخاب القيادة والتوصية بحسن السلوك من قبل القائد، يتطرق بعد ذلك مباشرة إلى موضوع القضاء، ويوصي القيادة أن تبذل الدقة في انتخاب المسؤولين القضائيين في البلاد، لأن القضاء يرتبط بأموال الناس وأرواحهم وناموسهم، وقد كان انعدام العدالة الاجتماعية والفوضى في مجال القضاء من الأسباب الرئيسة لسخط الشعب على النظام الملكي. يقول رحمه الله في هذا الصدد:
يعتبر القضاء من الأمور الهامة، ووصيتي إلى القائد ومجلس القيادة بأن يسعوا في تعيين أعلى المسؤولين القضائيين لأن يعينوا الأشخاص الملتزمين وذوي التجارب والرأي في الشؤون الشرعية والإسلامية وفي السياسة.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، هو ذا وقت البرنامج يشارف على الانتهاء. سنقوم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى باستعراض وتحليل جوانب وأبعاد أخرى من وصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. حتى ذلك الحين،
في أمان الله.
في أمان الله.
أنت لنا يا رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم الاتصال بنا على مدى 24 ساعة لطرح آرائكم ومقترحاتكم بخصوص برامجنا وما ترغبون أنتم بطرحه، وذلك عبر الرقم الهاتفي التالي 0-98-21-22-01-36-84. شكرا لكم سلفا لتواصلكم الكريم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
لشتات خيل الذاهبين إلى غبار الماء كي يأتوا بمعجزة تلائم ليلهم، والليل فحم في المطارات القريبة والبعيدة، مأتم فحم على قبر الكلام، الليل فحم في العظام، الليل أردية الحداد على النفاية والركام، الليل من ثمر حرام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أيها الأحبة أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بحضرتكم عبر جولة أخرى بين نتاجات شعراء المقاومة، راجين أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع. رافقونا أيها الكرام.
قاومة 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 شعارنا ونهجنا المقاومة، سيارنا النضال في نحر الاحتلال وليس في حسابنا المساومة. مقاومة مقاومة مقاومة.
أيها الأخوة والأخوات، المقطوعة الشعرية التي مرت على مسامعكم هي للشاعر الفلسطيني الكبير خالد أبو خالد من قصيدته فرس لكنعان الفتى. ولد هذا الشاعر في بلدة سيلة الظهر قرب جنين في فلسطين التي لم تكن بعد محتلة من قبل الصهاينة، بل كانت تحت نير الاستعمار والوصاية البريطانية. هناك ولد الشاعر خالد أبو خالد عام 1937 في بيت فلسطيني أصيل جذوره ضاربة عميقا في أرض كنعان. فسفينة الفلسطيني تبحر وتقاوم الأعاصير والعواصف والتيارات بغية العودة إلى حيفا ويافا وعكا وكل أرض فلسطين الممتدة من الرمل إلى الرمل ومن البحر حتى النهر. هذه هي فلسطين التي ينتمي إليها شاعرنا الكبير، وتنتمي إليها أجيال أخرى لا تنتهي من المقاومين والفدائيين ومن الكتاب والإعلاميين والصحفيين والشعراء والأدباء والفنانين والمثقفين الفلسطينيين.
خالد أبو خالد من الشعراء الذين ابتعدوا عن الضوء والشاشات وعاشوا حياة عادية مع أهل المخيمات ومع الفدائيين في قواعدهم ومعسكراتهم، فهو منذ طفولته وبعد استشهاد والده القائد القسامي وهو في ربيعه الأول، منذ ذلك الوقت بدأت والدته تعده ليكون مدافعا عن فلسطين والأرض والوطن، وأعده جده ليكون شاعرا منشدا يحمل هموم المقاومة والثورة ونهج التحرير، لذا فإن قصائده مثقلة بالذكريات، كما أن شعره يحيا على الذاكرة البالغة الأهمية بالنسبة إلى الشاعر والمؤرخ والإنسان العادي والمناضل. وخالد أبو خالد الذي ما زال مقيما في دمشق حتى يومنا هذا رافضا خيانتها ومغادرتها في أزمتها، كتب في حب الشام ما لا يكتبه إلا الأوفياء لتضحيات أهل الشام، كما نستشعر ذلك من قوله:
أحب الشام التي أيقظتني مآذنها، أحب الشام التي أيقظتني مآذنها، أرجحتني أجراسها، شكلتني في ضوئها، من غفوت على حضنها كالقطا، فاشترتني بأحلامها وصحوت على موطني، موطني، موطني. يا نشيد فلسطين تحت قباب الشام، حماة الديار عليكم سلام.
أحبتنا الأفاضل، حول البعد العربي في قصائد الشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد، إليكم الحوار التالي.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالصحة والعافية لضيف برنامجنا الدكتور حسن حميد الكاتب والناقد الأدبي من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، الشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد، عند مطالعتنا لقصائده الشعرية نلاحظ هناك أبعاد كثيرة تتضمن في هذه القصائد، منها البعد العربي، فما هي رؤيتكم إلى البعد العربي في قصائده وخاصة أشعاره في المقاومة اللبنانية، فضلا عن القضية الفلسطينية التي هي قضيته الأولى والأساسية؟
يعد الشاعر خالد أبو خالد من أهم الشعراء المقاومة الفلسطينية، وهو واحد من الشعراء الذين يختلفون بسيرتهم الحياتية عن الكثير من السير التي عاشها شعراء فلسطين، مع أن السيرة العامة في خطوطها الأساسية للكثير من هؤلاء الشعراء هي سيرة واحدة عاشوا فيها ضنك الحياة، وعاشوا فيها حالات التشرد، وعاشوا فيها حالات تقمص الرموز الفلسطينية التي كتبها الأجداد والأباء طوال سنوات كثيرة ومديدة. خالد أبو خالد في سيرته الحياتية سنجد بأنه يكتب فيما بعد القصيدة التي تتحدث عن هذه السيرة الصعبة، فهو ابن الشهيد أبو خالد الذي استشهد في دير غسانة عام 1935 مع الشهيد عز الدين القسام في أحراش يعبد. فجأة سيجد خالد أبو خالد نفسه وحيدا لأم وحيدة ولأخت وحيدة. هذه الأخت كانت تكبره، سيعيش حياة صعبة، ينتظر موسم الزيتون ليعيش منه مع الوالدة ومع الأخت الكبيرة، وذلك الموسم لم يكن على وفرة لأنه سيكون بضع جرار من الزيت وبعض الأكياس من الزيتون التي تؤخذ إلى المعصرة من أجل أن تعيش الأسرة في حياة كريمة. في هذه الفترة الصعبة، فترة الطفولة، وفي سن السادسة سيذهب إلى الكتاب حيث كان جد الوالدة هو الذي يدرس في هذا الكتاب، فحفظ هنا الآيات القرآنية وعرف العمليات الحسابية الأربعة. بعد هذه الفترة خالد أبو خالد سيذهب إلى المدرسة الإعدادية، ولكنه لن يكمل دراسته فيها لأن ظروف العائلة لم تسمح له بأن يواصل هذه الدراسة، فسيذهب عندئذ إلى أعمال شتى يستطيع الفتى الناشئ أن يقوم بها، وكانت هذه الأعمال على وضاعة وعلى مردودية أيضا مالية سيئة، ولذلك سيذهب إلى عمان ليجرب حظه في أعمال مختلفة، وحين لم ينتج شيئا مهما يعني يغذي أحلامه سيذهب إلى سوريا، وهناك سيعمل على تراكتور في المناطق الزراعية في الشمال الشرقي السوري في منطقة الجزيرة، وحين سيعطب تراكتور سيولي هاربا تاركا وراءه كل ما له من أجر عند صاحب المزرعة، ويعود من بعد ذلك إلى دمشق، ومن دمشق إلى عمان، ومن عمان إلى نابلس. كل هذه السيرة الحياتية الصعبة خالد أبو خالد سيكتبها في دواوينه الشعرية بعد أن سيذهب يعود إلى دمشق مطرودا من الكويت، وسيذهب وينتقل من دمشق أيضا مرة أخرى بعد أن عمل في إعلامها، سيذهب مرة أخرى إلى الخنادق الفدائية ليكون أحد القادة الفدائيين في الجبهة الأردنية، ومن هناك سنرى خالد أبو خالد الفدائي والشاعر، حيث ستتلازم هاتان الشخصيتان معا طوال حياته وحتى رحيله. خالد أبو خالد كتب لفلسطين كل ما كان لديه من أحلام وشغف، وكتب لكل المقاومات التي ماثلت هذه المقاومة الفلسطينية ومنها المقاومة اللبنانية، فطوب هذا الموضوع لصالح قصائده ولصالح تجربته ولصالح مواقفه النضالية. ومن الكويت ستنطلق شهرة خالد أبو خالد، ويبدأ يكتب الشعر بعد أن كون لنفسه ثقافة جمعها بطريقة غريبة عجيبة، فهو كان يجمع قصاصات الورق من المكان الذي كان يعمل فيه إلى أن يصل إلى البيت، وهناك بعد أن يتناول الغداء يبدأ بقراءة هذه القصاصات على عجل لكي يكون هذه الثقافة، فكانت هي قراءات يعني عجائبية لاختلاطها ولكثرة تنافرها بين مادة لها علاقة بالفنون ومادة أخرى لها علاقة بالفكر أو بالأدب أو بالأمور الاجتماعية أو التاريخية أو الجغرافية. البداية الأولى كانت لخالد أبو خالد حين نشر قصيدة له في مجلة الأداب البيروتية فأصبح صاحب اسم، ترك وراءه ثروة شعرية ومواقف ثانية نبيلة جدا، بقي مثل شجر النخيل لم ينحني إطلاقا، لأن كل هذه المعطيات الصعبة والسهام المسمومة لم تصب رأسه تماما، مثله مثل النخيل الذي يبقى شامخا ما دام الرأس سليما. لديه مجموعة من الأعمال التي تفتخر بها الثقافة الفلسطينية وتفتخر بها أيضا المقاومة التي قاومت الظلم في جميع المراحل منذ بداية هذه الفاصلة الفلسطينية الجارحة عام 1948 وحتى هذه الساعة.
جزيل الشكر لدكتورنا الجليل الدكتور حسن حميد أستاذ النقد الأدبي من سوريا.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد وتفضلوا الآن بمواصلة متابعتنا لنستعرض المزيد من نتاجات الشاعر خالد أبو خالد في المقاومة والثورة والاحتجاج. نعم، شاعرنا خالد أبو خالد معلم من معالم ثقافة شعب فلسطين ومعلم من معلمي ثقافة المقاومة في فلسطين والوطن الكبير. في شعره نجد الشام والقدس وبغداد وعمان وجنين وبيروت والقاهرة والجزائر وتونس والقيروان ومراكش وطرابلس وعدن وصنعاء وكل بقعة من أرضنا الإسلامية. في شعره نجد القضية حية لا تموت، نقرأ صمود فلسطين وتألق شعبها في الدفاع عنها وإبقائها حية لا تموت، ونجد صوت المقاومة في لبنان وانتصاراتها، ونجد الشام تعبق شعرا وياسمينا وصمودا وحب بقاء وحماية للديار ولسكان تلك الديار، كما تشهد له بذلك مقطوعته الشعرية التالية من قصيدته التي تحمل عنوان من كتاب الشام.
من هنا يا بلادي مر الغزاة وراحوا ولم يبقى منهم أحد، في برار الشام الوسيعة تحضر أجناد حطين والقدس بوصلة الذاهبين إلى مجدها كبيارقهم، والسيوف مطعمة بالذهب، تجيء الفرنجة نبقى وتبقى البلاد، يجيء التتار ويبقى من الغزو بعض الغبار وبعض العطب، وقلب حبيبة الآن مختصر في طبق، فالعدو القديم يواصل أكل لحوم البشر.
أيها الكرام، وما يثير انتباه متصفحي ديواني خالد أبي خالد عصارة الألم الدفين والكمد الساكن في كل جارحة من جوارحه حين يخاطب الفدائيين والمناضلين الفلسطينيين، سواء الثابتون منهم على خطوط النار في مواجهة قنابل العدو الإسرائيلي المسلح بأحدث وسائل الدمار، أو المغتربون منهم والمنفيون الذين يعيشون ظروفا قاسية في المخيمات. ومن ثم تتسع دائرة حزنه السوداوي العميق على ما يعاني هؤلاء اللاجئون من أوضاع مزرية في عصر صيانة حقوق الإنسان كما يدعي الغرب الإمبريالي المخادع. ففي قصيدتي يا ميجانا صبرا يا ميجانا ريم يرسم الشاعر وبحساسيته المفرطة صورا فجائعية عما خلفه الغزاة الصهاينة بقوة حديدهم ونارهم من خراب ودمار على المخيمات الفلسطينية بجنوب لبنان، ملتقطا مظاهر الهمجية الإسرائيلية على مخيمات صبرا وشتيلة وعين الحلوة وغيرها، لتبلغ بالشاعر درجة الانفعال العصبي حدها الأقصى حين يصيح بملء فمه.
موسيقى صبرة، صبرة تخيم في الجسد وترد لي صوتي وتعلن لا أحد. وطن الذي أحببته كان اسمه صبرا، ظل اسمه صبرا، وعلى مشارفه نوادي القتل، وعلى منابره فتاوى القتل، شفق ويحترق المساء، فلا موانئ أو نجوما أو جسورا أو هواء.
أعزائنا الأفاضل، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين ربوع أدب المقاومة، نقدم لكم كل شكرنا وتقديرنا على جميل المتابعة، وخصصنا هذه الحلقة للشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد. كونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عند المزيد. في أمان الله،
نراكم بخير إن شاء الله. مع السلامة.
بريق الكلام. ما أحسن أن يكون الإنسان نافعا لمن حوله، فالذي ينفع الناس في الدنيا سيرفع الله عنه الذنوب في الآخرة. جاء في سيرة حياة الإمام الحسين عليه السلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: خمس من لم تكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع: العقل والدين والأدب والحياء وحسن الخلق.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والحمد لله الذي من علينا بتعليمنا النطق والبيان ووهبنا جميل الكلام، ومن جميله الصلاة والسلام على خير البرية والأنام محمد الهمام وعلى آله الكرام. عليكم يا أحبتنا السلام يكرر كلما ناح الحمام. نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بمتذوقي الشعر، أهلا بكم في سلسلة المديح الفاطمي الزهرائي مع التوقف عند قراءة قصيدة من هذه السلسلة للشعراء المعاصرين. نقلدها دقائق البرنامج ونتقلدها بفخر واعتزاز. قصيدتنا لهذه الحلقة تحت عنوان درة المنح للشاعر حسن الربيح من المملكة العربية السعودية. نبتدئ تجوالنا بالتعرف على البطاقة الأدبية للشاعر ثم قراءة القصيدة. ولد الشاعر حسن بن مبارك الربيح في منطقة الأحساء شرق المملكة العربية السعودية، وذلك عام 73 و900 ميلادي. حصل على البكالوريوس في اللغة العربية وما يزال يزاول مهنة التعليم. حصد جوائز أدبية مهمة، منها جائزة الشارقة للإبداع العربي في الشعر في دورتها 14، جائزة الدولة لأدب الطفل بقطر في دورتها 6، ومن أهم إصداراته المجامع التالية: احتواء بامتداد السراب، اسمه أحمد وهي قصائد للأطفال في السيرة النبوية، أصدقاء مريم أيضا قصائد للأطفال، ومجموعتا أنا موهوب والعصفورة تتكلم وهن قصائد للأطفال أيضا. نستمع إلى ما اخترناه من شعره.
درة المنح. جئناك قمصاننا مسروقة الفرح، نخفي عليها دما صدقا ولم نبح، نخفي وما ظهرت في الحلق حشرجة، لكن بوجه بلون القهر مفتضح. جئنا نسائل درب الوقت عن قمر يدنو فننأ ونشكو كيف لم يلح، ونسأل البحر موالا بلا وجع في مركب بأمان الله منسرح، ونقطع الليل بحثا عن سنا فلق فما وجدنا سوى جرح به نضحي، نمد في كوكب المجهول خيبتنا نقول هذه صخور السعد فاقتدحي. هل السماء ارتدت ثوبا بغير دم، وهز أرجاءها لحن من المرح، أم أنها كثرة مخنوقة أفقا مسلوبة حلما مسودة القزح. حاء المناحات في حلقي مجرحة ناحت، وشق الصدى صدري ولم أنحي، دمعاني دمع من البشرى يسيح على خد القصيد، ودمع الحزن لم يسحي.
Thank you.
هكذا هي حياة السيدة الزهراء البتول سلام الله عليها، امتزاجة بين الألم والأمل. علنا ندرك نهجها بوعي وبصيرة لنسير على نهجها اللاحب الوضاء. شاكرين لكم كرم المتابعة ودمتم بخير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت ليلتكم بألف خير، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. في تمام الساعة 7 تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير، عند 7:10 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فليتنافس المتنافسون على مدى 50 دقيقة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 8 تماماً، عند 8:11 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان بحرين الصمود على مدى نصف ساعة. احشايوية أهلنا يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:46، في تمام الساعة 9 نشرة خبرية جديدة. في الساعة 9:15 يأتيكم لقاء مباشر بعنوان اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 10 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في تمام الساعة 11 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء، عند 11:25 تستمعون إلى دعاء كميل. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 تماما وعلى مدى 55 دقيقة. تستمعون إلى التلاوة المختارة في الساعة 12:57، حدث وحوار يأتيكم إعادة هذا البرنامج في الساعة 1:07. أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي أنت قهار حليم بحق
أعوذك منك يا ذخري أعذني إلهي ليس إلا أنت ربي فلا أبدا بغيرك تمتحني إلهي أنت قهار حليم وبحقك منك يا ذخري أعذني إلهي ليس إلا أنت ربي فلا أبدا بغيرك تمتحني
إلهي إنني أخشى وأرجو
أمانا منك فمن لي بأني
إلهي قد رجعت إليك عمّا